الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة تطرح قضية شيع لإلهاء الناس عن وجعهم وسقوط بلدهم. السفيرة الأمريكية في الخارجية بعد الظهر وحتى يبلغها التمسك باتفاقية فيينا. جعجع مساء على الـ LBCI ومصاد القوات الرأي العام بحاجة لمن يفرمل الانهيار. ليلة ساخنة في جلديب وسقوط جرحى من الثوار الصحفيين والجيش. 21 إصابة كورونا جديدة والرحلات التجارية إلى المطار الأربعاء تبدأ بنسبة 10% فقط. الوباء يقتل أكثر من نصف مليون شخص حول العالم. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @rllnewsdesk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. وكأن لبنان ينقصه أزمة السفيرة الأمريكية بعد النار شبه اليومية التي يطلقها حزب الله على السعودية والخليج العربي لتكتمل مصائبه، وهو الذي يعيش خضات وانهيارات ومحاولات لجره إلى محور الفقر والجوع، متناسيا أن واشنطن هي الممول الأساس للصناديق التي يلهث وراءها، وأن الخليج ما كان ليقف موقف المتفرج مما يحصل لو طبقت الطبقة الحاكمة سياسة النأي بالنفس قولا وفعلا. فالسلطة ومن وراءها نجحت مؤقتا في قضية دوروثي شيع بإلهاء المواطن عن همه الأساس المتمثل بخبزه اليومي بكل ما للعبارة من معنى، لا سيما الأزمات والمتعددة والموزعة على الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية بفعل سقوط الليرة المتواصل أمام الدولار المتصاعد، فقدان بعض الأدوية من الأسواق، المازوت وحتى الخبز. أضف إليها قضية المولدات الكهربائية والخوف من إطفائها، والكل يعرف حال الكهرباء. بالمختصر، لن يعرف لبنان استقرارا إلا بتغيير كامل وشامل عبر انتخابات مبكرة تعيد إنتاج سلطة فعالة، وهو موقف سيؤكد عليه في 9:35 مساء الدكتور سمير جعجع ضمن برنامج 2030 عبر LBCI.
إذن تحضر في 3:00 اليوم السفيرة الأمريكية دوروثي شيع إلى قصر بوستروس بناء لاستدعاء من وزير الخارجية نصيف حتي لإبلاغها موقف لبنان وتمسكه باتفاقية فيينا عقب قرار قاضي أمور العجلة في صور محمد مازح.
وفي المعلومات أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد استدعاء مازن إلى التفتيش القضائي للاستماع لإفادته لجهة خرق المادة 95 من قانون القضاء العدلي، والتي تتصل بأهلية القاضي المؤهل لممارسة مهماته، وسيستمع إليه سعد أو يمكن أن يكلف أحدهم الاستماع إليه في الساعات المقبلة.
وفي الوقت الذي تم التداول بالقرار والإحالة، أصدر مازح بيانا أكد فيه أنه هو في حال اتخاذ قرار بإحالته إلى هيئة التفتيش القضائي بسبب عدم الأهلية سيقدم طلب إنهاء خدمته من القضاء في صورة رسمية غدا.
وفي وقت لاحق وعلى ضوء التفسيرات التي أعطيت للخطوة، كشف عويدات أنه لم يطلب إحالة القاضي مازح على التفتيش القضائي على خلفية قرار العجلة الذي أصدره.
وللتذكير، فقد ورد في قرار المازح منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، كما يقضي النص بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ $200,000 كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر.
وأشار المازح في حديثه أو في حيثيات حكمه إلى أن تصريحات شيع تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها، وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين، وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية، ولبنان بلد متعدد الطوائف والانتماءات السياسية، وغالبا ما يكون أداء المسؤولين والموظفين فيه متأثرا بانتمائهم السياسي أو الطائفي.
وكانت الخارجية الأمريكية اتهمت حزب الله بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني معتبرة أنه أمر مثير للشفقة، وأكدت أنه حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف، مضيفة: نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله.
وقد تأكد أن الوزير السابق والمستشار الرئاسي سليم جريصات اتصل بالسفيرة الأمريكية معتذرا عن اللغط الحاصل في موضوع منعها من الكلام، ومعلنا أن القرار القضائي لم يصدر بإعاز رسمي سياسي.
رئيس الحكومة حسن دياب سبق وسارع إلى طلب من وزيرة الإعلام منال عبد الصمد سحب نبأ الاعتذار إلى شياما عن الاستفزاز حزب الله، كما كتبت نداء الوطن.
ونقل عن الرئيس دياب في هذا المجال القول: لا أريد التدخل في هذا الموضوع من قريب ولا من بعيد، ما تدخلوني بهالورطة، والكلام على الاعتذار يجب سحبه لتلاحظ أوساط دبلوماسية بعيدة تبلغها بهذه الأجواء أن الحكومة اتخذت قرار المجاهرة بالتماهي مع توجهات حزب الله، سواء عبر إطلالة عبد الصمد مساء السبت لتعلن محرفيته. تواصلت مع الرئيس دياب والزملاء في الحكومة، وتبين أن أحدا لم يعتذر من السفيرة الأمريكية، والحكومة تحترم السلطة القضائية، أو من خلال تعميم وزير الخارجية صباح أمس خبر استدعائه السفيرة لتذكيرها بالاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية.
الرئيس فؤاد السنيورة حمل حزب الله مسؤولية هذه الأزمة.
حرض أول شيء على صاحبة الشكوى، وحرض القاضي على القيام بهذا الدور، وبالتالي خلق مشكلة لا نستعمي فيها على المشكلات اللي عندنا إياها. منين أجانا هذا القاضي الآن ليطلع بهذه القصة ليشوه سمعة القضاء بلبنان وسمعة السياسي بلبنان وسمعة الإعلام والحريات بلبنان؟ كل هذه الأمور من أجل شو؟ كله مشان حرف الانتباه والتعمية عن المشكلات التي نحن عم نواجهها. موضوع الطريقة والكلام اللي قالته، هذا الموضوع يترك لوزير الخارجية. ما هذا الموضوع لا يجوز أن نحن نخوض فيه بالطالع وبالنازل. أنا عم بقول إنه هذا الأمر أدائنا جرى الناس علينا. التشكيلات القضائية يجب أن تتم وتتم اليوم، حتى ترسل رسالة إلى اللبنانيين وإلى المجتمعين العربي والدولي بأن بلد يحترم نفسه ويحترم قوانينه ويحترم استقلالية القضاء.
على الأرض سجل تحرك في الضاحية الجنوبية هتف ضد التدخل الأمريكي في الشؤون اللبنانية ودعما لحزب الله.
وآخر التطورات ستدرس في مجلس الوزراء بعد ظهر غد في القصر الجمهوري، وأهمها المسائل المتعلقة بالمال والاقتصاد، من ارتفاع سعر صرف الدولار إلى الاحتياط لدى مصرف لبنان وتوحيد الرؤية المالية ومسار التدقيق المالي المركزي الذي قام به مصرف لبنان. وأفيد بأنه سيصار إلى استضاح وزير المال غازي وزني عن سبب التأخير بعد مرور 3 أشهر على اتخاذ القرار. وقد يتطرق المجلس إلى موضوع ارتفاع الدولار واستمرار تقهقر الليرة.
وفي السياق المالي، كشف مصدر نيابي بارز أن عدم توصل الوفد الحكومي المفاوض إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطط التعافي المالي يكمن في أن الوفد لم يطلق أي إشارة تنم عن رغبة الحكومة في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية.
وقال إن الوفد النيابي المؤلف من إبراهيم كنعان وياسين جابر ونقول نحاس التقى ممثلين عن الصندوق، وتبلغ منهم بأن الاتفاق على البرنامج يرتبط بتحقيق الإصلاحات وإلا لا جدوى من المفاوضات.
ولفت المصدر النيابي إلى أن الوفد النيابي التقى ممثلين عن الصندوق وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بحماية أموال المدعين في المصارف وعدم التفريط فيها، وهذا ما أكده عضو الوفد أنّاب جابر بقوله: إننا ذهبنا إلى هذا اللقاء كوكلاء دفاع عن المدعين، وأن البرلمان يقف بالمرصاد في وجه من يحاول المساس بودائعهم.
أضاف جابر لصحيفة الشرق الأوسط أن الوفد النيابي ليس طرفا في المشكلة القائمة بين الحكومة من جهة وبين مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف من جهة أخرى، ونحن تدخلنا لإصلاح ذات البين بين الفريق الحكومي المفاوض، لأنه من غير الجائز أن نستمر في الإرباك وبالتالي نؤخر الوصول إلى اتفاق مع الصندوق الذي تحول إلى حكم بين الفريق المفاوض بسبب الخلاف على الأرقام المالية، بدلا من أن نذهب إلى التفاوض برؤية اقتصادية ومالية واضحة.
جابر أكد أن المشكلة في الوفد الحكومي المفاوض تكمن في أنه باشر بالتفاوض مع الصندوق من دون أن يتواصل مع الآخرين للتوصل إلى مقاربة موحدة للخسائر المالية.
وفي هذا الإطار قال المصدر النيابي أن الوفد المفاوض بدأ مفاوضاته مع الصندوق في غياب أي قرار سياسي بتحقيق الإصلاحات، ورأى أن ما يهم الحكومة تحميل الخسائر المالية لمصرف لبنان وجمعية المصارف، وهذا ما يؤدي إلى الانقلاب على النظام المصرفي والمالي المعمول به حالياً.
أضاف أن الحكومة تحاول تبرئة ذمتها من الخسائر المالية بخلاف ما تنص عليه المادة 113 من قانون النقد والتسليف الذي يلزم الحكومة انطلاقا من الشراكة مع المركزي أن تتحمل الخسائر المالية، خصوصا أنها تستدين باستمرار من أموال المودعين من خلال مصرف لبنان.
وكشف المصدر النيابي أن خلية الأزمة المالية التي شكلها الرئيس دياب وتضم هذا الحشد من الوزراء والمستشارين لم تتوصل حتى الساعة، وفي ضوء استمرار المفاوضات مع الصندوق، إلى توحيد موقفها لمخاطبته بلغة واحدة، بدلا من أن ينبري بعض الوزراء إلى تخوين المصارف ومخاطبة القيمين عليها بلهجة غير مألوفة وأحيانا بعبارات لا تليق بالوزراء أنفسهم.
وأكد المصدر أن الحكومة لا تزال عاجزة عن إعداد رؤية واضحة لا لبس فيها تحدد موقفها من أموال المودعين، رغم أن الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية هي التي استدانت ودائعهم، وسأل كيف تجيز الحكومة لنفسها أن تحيل المودعين لتأمين ودائعهم على المصارف.
وتابع هل يعقل أن تطلب من أصحاب الودائع الانتظار للحصول على ودائعهم إلى حين استرداد الأموال المنهوبة؟ كما سأل كيف يمكن للمودعين الحصول على سندات من المصارف لضمان ودائعهم رغم أن هذه السندات ورقية بامتياز ولا تغطية مالية لها، لأن الدولة هي من استدانت ودائعهم.
مصادر القوات اللبنانية وتعليقا على التطورات الجارية قالت أن المكتوب يقرأ من عنوانه: فلو كانت الحكومة قادرة على الإقدام لأقدمت، ولكنها غير قادرة لاعتبارات ذاتية أو بسبب الفريق الذي يقف خلفها، وفي الحالتين النتيجة واحدة وهي استمرار التأزم المالي والاقتصادي والمعيشي، وباتت في موقع المتفرج على الأحداث والوضع المتهاوي، فيما الرأي العام اللبناني في حاجة إلى من يفرمل الانهيار تمهيدا لإعادة الاستقرار وليس لمن يقف متفرجا على الانهيار.
أضافت المصادر القوتية لصحيفة الجمهورية أن الكلام اليوم ليس على خلاف سياسي حول هذا الملف أو ذاك، إنما على مصير بلد وشعب، ولا يجوز التعاطي بخفة مع انهيار يطيح بما تبقى من استقرار ويهدد الدولة بوجودها وحضورها، فيما الإنقاذ غير ممكن مع قوى أثبتت فشلها في إدارة البلد، الأمر الذي يستدعي الذهاب إلى تغيير كامل وشامل من طريق انتخابات مبكرة تعيد إنتاج كل السلطة من أجل وضع قطار الإصلاح على سكة التغيير تدعيما للاستقرار ووصولا إلى الدولة الممسكة بقرارها والقادرة على حماية لبنان ومصالح اللبنانيين التي أطاحت بها أكثرية سياسية لا علاقة لأولوياتها بأولويات البلد وأهله.
الوزير السابق ريشار قيوميجان طلب بتغيير المنظومة الحاكمة حكومة وعهدا، معتبرا للأو تي في أنه بوجود هذه الفئة لن نصل إلى مخرج للأزمة.
في سلة من الإجراءات وسلة من الإصلاحات يجب أن تسير بها لإنقاذ الوضع. طب أعطينا الفرصة الملائمة والوقت اللازم لهذه الحكومة أن تقلع وأن تقوم بهذه الإصلاحات وهذه الإجراءات يلي رح تنقذ الوضع الاقتصادي والمالي. للأسف يعني صار لنا عدة أشهر لم نرى أنه بقاء هذه الحكومة صار زاد جدوى لإنقاذ هذا الوضع، وبالتالي ولا تتحمل الحكومة وحدها المسؤولية. طب هذه الحكومة لم تنجز، والأفرقاء يلي وراها كمان أعاقوا إذا بدك إنجازاتها بشكل أو بآخر. فكل هذه المنظومة حكومة وعهدا وكل الفرقاء هودي والثنائيات يلي تتحكم بهذه الحكومة هي المسؤولة عن هذا الوضع. هي هذه الحكومة فشلت بمعالجة الملف الاقتصادي والملف المالي والملف الاجتماعي.
قطع الثوار صباح اليوم السير على طريق عام حلب العبد عند مفرق الحصنية لبعض الوقت، ثم أعيد فتحه وعند ساحة النور في طرابلس، وقطع السير عند أوتوستراد البالما بالاتجاهين.
ومساء أمس شهد أوتوستراد جليديب أنطلياس عملية كر وفر بين الجيش والثوار، توزعوا إلى مجموعات وحاولوا قطع الطريق في نقاط متعددة، وعمد بعضهم إلى إقفال بعض الطرق الداخلية في أنطلياس لبعض الوقت قبل أن يفتحها الجيش.
الإشكال بدأ حين حاول الثوار قطع أوتوستراد جل الديب فمنعهم الجيش، فقام عدد منهم برمي الحجارة والكراسي على عناصر الجيش، ليقع إشكال كبير بين الطرفين سقط بنتيجته جرحى بينهم صحفيون وهم الزملاء مارك فياض من جريدة النهار، جو زوزن من لوريان لجور، داني طانيوس من أم تي في، جوزيف براك من جريدة الجمهورية، وفضل عيتاني من نداء الوطن.
وأفادت معلومات عن إصابة 6 أشخاص وأحد العسكريين بجروح نتيجة سقوط حجر على رأسه.
عم بعمل شغلة، بيجي عسكري بيلقطني برقبتي من ورا هيك، واحد تاني بيلقط كابل الفورجي اللي مطلع فيها لايف، بجروني بيلقطني وبيكبني بالأرض، بيلقط الكاميرا بيضربها بالأرض بيكسرها. يجي نقيب بيقول لي مين ضربك؟ قلت له أنا بعته تيضربني، ما بعرف من هو.
جينا خبر من قيادة الجيش إنه المؤسسة العسكرية راح تحاسب معه بالصور وبالفيديوهات، راح تحاسب كل عنصر تعدى علينا. نحن بنتمنى هذا الشيء يصير تيكونوا مثال نحن، لأنه ولا مرة تعدينا لا على الجيش ولا على القوى الأمنية.
بنت اللي عمرها 16 سنة اللي نقلوها على المستشفى كعب بارودة على راسها، 16 سنة قاصرة، جيت عم ساعدها أحملها على الأرض شبقني كعب بارودة على ظهري، هيك بيتعاملوا معنا، يتخيلوا على بنته.
الثوار اعتصموا في ساعات المساء الأولى في الزوق قبل انتقالهم إلى دبي، حيث قطعوا الأوتوستراد بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
وفي بيروت نفذ اعتصام أمام أحد مداخل المجلس النيابي مقابل مبنى البلدية، حيث رفعت لافتات تطالب برحيل السلطة السياسية وتؤكد على الثقة بالحكومة. ونفذ ثوار اعتصاما أمام مبنى مصر في لبنان في الحمرة استنكارا للارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار والأزمات التي استجدت معه كأزمتي المحروقات والخبز، وطلبوا بمحاسبة حاكم مصر في لبنان الذي وكما قالوا ضلل الرؤساء بعبارة الليرة بخير ولم يصارحهم بالرقم الحقيقي للاحتياطي.
وليلا قطع محتجون على الوضع الاقتصادي طريق قصقص بالاتجاهين بمستوعبات النفايات، لكن سرعان ما أعد الجيش فتحها.
في طرابلس حيث دعي إلى تنفيذ اعتصام مدني اعتبارا من اليوم، عمد ثوار في ساحة النور إلى إشعال الإطارات عند مفارق الطرقات وفي مستوعبات النفايات وفي شوارع عديدة، كما قطعوا بعضها بالحجارة احتجاجا على الأزمات الاقتصادية ومنها أزمة المازوت والخبز.
بالتزامن كان ثوار يقطعون العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في المدينة كالأوتوستراد الدولي عند نقطة البالما، أوتوستراد فؤاد شهاب، مسار بساحة النور وطلعة أبي سمرة، وحتى طريق عام حلب الكويخات عند مفترق بلدة كوشة وسط انتشار لوحدات الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي.
إلى بعلبك حيث تجمع عدد كبير من المواطنين مطالبين بالعفو العام، فأقدموا على قطع الطريق الدولية عند دوار محطة الجبل لجهة مدخل بعلبك الجنوبي على مسلك واحد،
وطالبت الكلمات بإقرار العفو ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي المتردي واعتماد خطوات عملية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار.
وفي صيدا اعتصم أصحاب المحلات التجارية والأهالي في ساحة القدس رفضا لغلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار والتدهور الاقتصادي وما آلت إليه الأمور من أزمات متلاحقة.
على صعيد آخر تفاعلت المعلومات التي تحدثت عن انفجار صاروخ على بعد 500 متر من موكب الرئيس سعد الحريري في زيارته إلى البقاع قبل أكثر من أسبوع.
وقطعا للتأويلات أوضح الحريري وفق بيان لمكتبه الإعلامي أن الحادث صحيح وأن الرئيس الحريري تبلغ رسميا بحدوث الانفجار، ونظرا لعدم وقوع تعرض للموكب تكتم عن الحادث في انتظار التحقيقات.
قوى الأمن الداخلي أوضحت في بيان أن موكب الحريري لم يتعرض لأي حادث مباشر أثناء تواجده في المنطقة التي كان يقوم بزيارتها.
وكانت قناة الحدث كشفت أنه في خلال زيارة الحريري الأخيرة إلى البقاع قبل أسبوع وبعد جولة له وفي خلال عودته إلى بيروت دوى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنيا ضمن مسلك الموكب وتحديدا على بعد 500 متر منه، موضحة أن موكب الحريري أكمل طريقه إلى بيروت عند انفجار الصاروخ في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وعملت على تمشيط المحيط وعثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طي الكتمان.
وذكرت المحطة أن الأجهزة تبحث ما إذا كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أو قاعدة أرضية، إضافة لمعرفة نوع الصاروخ وعياره.
صحيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1740، وتوزعت الإصابات بين 20 إصابة للمقيمين وواحدة فقط للوافدين، كما سجلت حالة وفاة في الساعات الماضية. وذكر تقرير مستشفى رفيق الحريري أن عدد الفحوص التي أجريت في الساعات المنصرمة 412 فحصا.
في الأثناء قال مدير مطار رفيق الحريري فادي الحسن إن المطار فتح الأربعاء الماضي للطائرات الخاصة وستبدأ الرحلات التجارية بعد غد بنسبة 10% فقط من حركة الطيران السابقة، بحيث أن عدد الرحلات اليومي سيقتصر على نحو 20 رحلة يوميا، وبالتالي من المتوقع أن تحمل هذه الرحلات 2000 راكب يوميا.
وشدد الحسن على أن الأسعار لا يفترض أن تكون مرتفعة على خلاف الفترة التي تم فيها إجلاء المغتربين، حيث كان معظم الطائرات يأتي بنصف عدد الركاب، فيما اليوم سيتم الاكتفاء بضرورة وضع الكمامات، وأن إدارة المطار قامت بكل الإجراءات المطلوبة وفق توصيات المنظمات الدولية لجهة التباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية وتأمين المعقمات.
في أي حال، فإن على جميع الوافدين إلى لبنان حيازة بوليس التأمين الصحية صالحة لمدة الإقامة تغطي كل تكاليف العلاج من كورونا على الأراضي اللبنانية. وضمن الإجراءات أيضا لا يسمح للركاب المسافرين في الدرجة السياحية بالاحتفاظ بحقائب اليد في المقصورة، وبالتالي يطلب منهم تسجيلها وتسليمها ضمن حقائبهم المشحونة، مع التشدد في اتباع الإجراءات الوقائية من الكمامات ومعقمات الأيدي.
إلى كورونا العالم، فقد حصد الوباء أرواح أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، ثلثهم تقريبا في الولايات المتحدة وأوروبا، منذ ظهر في الصين في كانون الأول الماضي وفق تعداد أجرته وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية.
الكلمة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
الصيف مع تدري الحرارة بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط بالأيام اللي جاي. اليوم طاز غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، وبتنخفض بشكل بسيط فوق الجبال مع ضباب على المرتفعات ورياح نشطة أحيانا. رياح بتكون جنوبية غربية سرعة بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع رياح نشطة وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة أحيانا. أما الخميس فطقس قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. السلطة تطرح قضية شيء لإلهاء الناس عن وجعهم وسقوط بلدهم. السفيرة الأمريكية في الخارجية بعد الظهر وحتي يبلغها التمسك باتفاقية فيينا. جعجع مساء على الـ LBCI ومصدر القوات الرأي العام بحاجة لمن يفرمل الانهيار. ليلة ساخنة في جلديب وسقوط جرحى من الثوار الصحفيين والجيش. 21 إصابة كورونا جديدة والرحلات التجارية إلى المطار الأربعاء تبدأ بنسبة 10% فقط. الوباء يقتل أكثر من نصف مليون شخص حول العالم. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.